بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مدارسة الباب الرابع عشر، أليس كذلك؟ الباب الرابع عشر، وهو الباب الأخير معنا في هذا القسم بحول الله وقوته. استعين بالله شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعه ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. طيب، هذا الباب يا أخوان هو الباب الرابع عشر. سبق معنا أن بينا أن الشيخ رحمه الله تعالى أحسن ترتيب هذا الكتاب، وأتى به على غاية من حسن العرض والتعليم. فبدأ بأبواب كانت مقدمة لكتاب التوحيد، ذكر فيها وجوب التوحيد وفضله وفضل من حققه والخوف من ضده، وبعد ذلك بين ضرورة الدعوة إليه. ثم جاء في بعد ذلك بالأبواب التي تتعلق بتفسير التوحيد، فعقد لها باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأتبعه بجملة من الأبواب، حيث قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فأتى بذلك الباب وأتبعه بثمانية أبواب أخرى، فأصبح المجموع كم؟ تسعة أبواب. هذه التسعة أبواب كلها في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكلها تنصب في معنى واحد، وهو أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وذلك يظهر بمعرفة ضده وهو الشرك، وأن الشرك هو عبادة غير الله جل وعلا، أو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وهذا الباب نقول فيه مسائل. المسألة الأولى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. في هذا الباب يفسر الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد ببيان ضده، وذلك لأن الاستعانة عفوا وذلك لأن الاستغاثة والدعاء عبادتان وذلك لأن الاستغاثة والدعاء عبادتان صرفهما لغير الله شرك أكبر، صرفهما لغير الله شرك أكبر، والشرك ضد التوحيد وعليه فتكون حقيقة التوحيد ومعناه هي إفراد الله بالعبادة. وأظن هذا المعنى الآن شبه استقر، تكرر معنا في عدة أبواب. ذكر ما يتعلق بالذبح، ثم ذكر ما يتعلق بالنذر، ثم ذكر ما يتعلق بالاستغاثة والدعاء، وقبل ذلك كان قد ذكر لنا جملة مما يتعلق بالشرك الأصغر، تدرج من الأدنى إلى الأعلى. طيب يا أخوان، المسألة الثانية في تأصيل الاستغاثة والدعاء، في تأصيل الاستغاثة والدعاء، وتأصيل هذا الباب وهذين الأمرين يظهر به عدة أمور. الأمر الأول في في بيان معنى الدعاء والاستغاثة، في بيان معنى الدعاء والاستغاثة. أما الدعاء فهو الطلب، الدعاء في اللغة هو الطلب، وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، فهي طلب الغوث، ويكون في إزالة الشدائد، ويكون في إزالة الشدائد. وبناء عليه نعرف الفرق بين، أو ننتقل إلى المسألة الثانية، نجعلها في مسألة ثانية. المسألة الثانية العلاقة بين الدعاء والاستغاثة. الشيخ يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما الفرق الآن بين الاستغاثة والدعاء؟ من التعريف السابق لعلكم لاحظتم الفرق بينهما، فنقول العلاقة بين الدعاء والاستغاثة هي علاقة بين عموم وخصوص، عموم وخصوص، حيث أن الدعاء أعم والاستغاثة أخص، فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء إلا أنها تكون في حال شدة وكربة. الدعاء في جميع الأحوال في حال الكربة والسعة، لكن الاستغاثة تكون دعاء في حال كربة وشدة وضيق. فكل استغاثة دعاء، كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. طيب يا أخوان، الأمر الثالث تقرير كون الدعاء والاستغاثة عبادة. نقرر الآن وجه كون الدعاء والاستغاثة عبادة. الاستغاثة والدعاء عبادتان جليلتان، بل هما من أعظم أنواع العبادة، وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وأن من قال أن دعاء غير الله لا يكون شركا ففي الحقيقة يلزم من قوله نفي وقوع أي شرك على وجه الأرض، فإن لم يكن دعاء غير الله شركا فليس هناك شرك على وجه الأرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا نقول هذه الجملة يا أخوان؟ الأدلة التي دلت على أن الدعاء عبادة ونهت عن دعاء غير الله عز وجل، والحكم على أن من دعا غير الله قد أشرك وكفر بالله، أكثر بكثير من الأدلة التي جاءت في النهي عن السجود لغير الله والركوع لغير الله والصلاة لغير الله. الآن لو سألت أحدكم ما حكم الحج لغير الله؟ لا يجوز؟ شرك أكبر؟ طيب ما دليلك على النهي عن الحج لغير الله؟ ها شيخ فهد، أريد 10 أدلة. أنه عبادة وصرف لغير الله شرك فقط. ها ما رأيكم؟ هنا السفر الذي في مكة لن يشد الرحال. المقصد يا أخوان أن الأدلة قد جاءت متكاثرة في القرآن والسنة في تقرير أن الدعاء عبادة، ليست بالعشرات بل بالمئات، وذلك لأن الدعاء من أجل وأعظم العبادات، بل لم تتفق الديانات على نوع من أنواع العبادة كما اتفقت على الدعاء. يعني تجد الديانات قد يوجد في هذه عبادة ويوجد في عبادة أو ديانة أخرى عبادة أخرى تغايرها، ولكن لا يعرف ديانة لا يتعبد أهلها لمعبودها بعبادات لا تكون أو لا يكون الدعاء من جملتها. لو رأيت في جميع الديانات ودرستها تجد أن أوضح سمة وأوضح عبادة وأجلى عبادة هي عبودية الدعاء، أليس كذلك؟ لكن قد تجد بعض الديانات ليس عندهم صيام، ليس عندهم حجوة، غير ذلك من الأبواب. وهذا الذي حملنا على أن نقول هذه العبارة، وهي الذي ينفي أن يكون دعاء غير الله من الشرك، هذا في الحقيقة لا يمكنه أن يثبت الشرك في أي عبادة أخرى، وبالتالي سيتساهل الناس في صرف جميع أنواع العبادات لغير الله جل وعلا. ولذا يقول الشيخ حمد بن معمر رحمه الله تعالى، أحد أئمة الدعوة النجدية، يقول: لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه. وهذا ذكر في مجموع الرسائل والمسائل النجدية في المجلد الرابع صفحة 602. والذي ذكر رحمه الله تعالى تدل عليه دلائل النصوص من الكتاب والسنة، وقد أوصلها يعني أهل العلم إلى أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 10 وبعضهم أوصلها إلى 12 نوع الأنواع التي وردت دالة على أن الدعاء عبادة. ونذكر أهم هذه الأنواع وهي 7. فأول تلك الأنواع التي تدل على أن الدعاء عبادة، الأدلة التي جاء فيها وصف دعاء غير الله بأنه شرك وكفر، الأدلة التي جاء فيها وصف دعاء غير الله بأنه شرك وكفر باللفظ الصريح الواضح، نصوص جاءت بالحكم على من دعا غير الله بأنه قد وقع في الشرك أو وقع في الكفر بهذا اللفظ الصريح الواضح. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من هم الكافرون يا أخوان في هذه الآية؟ هم من يدعو مع الله إلها آخر، واضح وجه الدلالة هنا، حكم صريح على من دعا مع الله إلها آخر بأنه قد وقع في الكفر. أيضا من الأدلة التي تندرج في هذا النوع قول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله، عفوا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن حكم على من دعا غير الله عز وجل بأنه قد وقع في الشرك. طيب، وهناك أدلة أخرى تندرج تحت هذا النوع. إذن النوع الأول الأدلة التي جاء فيها الحكم الصريح على من دعا غير الله بأنه وقع في الكفر والشرك. النوع الثاني الأدلة التي جاء فيها أن الدعاء عبادة، الأدلة التي جاء فيها وصف الدعاء بأنه عبادة، التصريح بأن الدعاء عبادة، وبالتالي إذا ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله يكون شركا على القاعدة التي تقدمت معنا. ومن ذلك قول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ننتبه، قال: وأعتزلكم وما تدعون، يعني والذي تدعون، إذن الكلام عن الدعاء، وأعتزلكم والذي تدعون، ثم أعاد الدعاء فقال: وأدعو ربي، ثم قال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثم قال الله عز وجل عن ذلك الفعل: فلما اعتزلهم وما يعبدون، يعني والذي يعبدون، وصرف تلك العبادة لله جل وعلا، اعتزلهم والذي يعبدون وجعل عبادته لله تبارك وتعالى. فهنا إخبار من الله عز وجل عن أن دعاء المشركين من قوم إبراهيم لمعبوداتهم هو عبادة لهم. واضح يا أخوان وجه الشاهد؟ واعتزلكم وما تدعون فلما اعتزلهم وما يعبدون. وهذا صريح في هذا الباب. وأيضا منه قول الله عز وجل أو نذكر الحديث مباشرة الآخر منه ما ثبت عند الترمذي وأحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله صلى الله ثم تلا قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما العبادة المذكورة هنا؟ الدعاء. والحديث صريح في هذه المسألة. أرجو أن النوع الظاهر الثاني ظاهر يا أخوان. طيب النوع الثالث الأدلة التي جاء فيها وصف الدعاء بأنه من الدين. الأدلة التي جاء فيها وصف الدعاء بأنه من الدين. والدين هو العبادة، والدين هو العبادة كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله مخلصين له الدين. ما الدين الذي أخلصوه لله هنا؟ الدعاء. فأصبح معنى الآية دعوا الله مخلصين له الدعاء. ووصف الدعاء بأنه دين في قوة قولك أنه عبادة. يدل لهذا سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم عبادتكم ولي عبادتي. فالدين هو العبادة. فإذا وصف الدعاء بأنه دين كان وصفا له بأنه عبادة. واضح يا أخوان وجه الدلالة. إذن هذا النوع الثالث. النوع الأول من باب ربط الأفكار. النوع الأول يوصف من دعا غير الله بأنه وقع في الشرك والكفر وصفا صريحا. النوع الثاني وصف الدعاء بأنه عبادة. النوع الثالث وصف الدعاء بأنه دين والدين هو العبادة. النوع الرابع الأدلة التي فيها إثبات أن دعاء غير الله ظلم. الأدلة التي فيها إثبات أن دعاء غير الله ظلم. ومنه قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الذي هو الشرك. واضح يا أخوان؟ أرجو أنه ظاهر. فإنك إذن من الظالمين يعني من المشركين. ويكون معنى هذه الآية على نحو قول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب النوع الخامس الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال. بأنه ضلال بل أنه أكبر الضلال. ومنه قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل هنا السؤال يا أخوان ماذا يسمى؟ سؤال استنكاري يعني لا أحد أضل. ممن هذا حاله؟ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وهذا حكم على من وقع في ذلك بأنه قد وقع في غاية الضلال وأكبر الضلال ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. أحسنت أحسنت. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا زادك الله فضلا. طيب السادس الأدلة التي فيها الأمر بدعاء الله وحده. الأدلة التي فيها الأمر بدعاء الله وحده، ومنها قول الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نلحظ يا أخوان، فادعوا الله هنا أمر شرعي، والأمر الشرعي يا أخوان دليل على أن المأمور به عبادة، لأن الله لا يأمر شرعا إلا بما يحبه ويرضاه، وهذا هو حقيقة العبادة. فكيف وقد انضاف إلى هذا الأمر الشرعي لفظ الوحدانية، طلب الإفراد؟ فهذا دليل على أنه من العبادة المأمور بها التي يجب إفراد الله عز وجل بها. وفي الآية الثانية زيادة ترجع إلى الوجه الأول في قوله: ولا أشرك به أحدا. ولا أشرك به أحدا في ماذا؟ في الدعاء. ففيه وصف لدعاء غير الله بأنه شرك. وفي الآية الثانية أيضا تقرير معنى شهادة أن لا إله إلا الله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فهي في معنى شهادة أن لا إله إلا الله. النوع السابع أو الوجه السابع، أو نجعلها النوع السابع، الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله، الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله. ومنه قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالنهي عن دعاء غير الله دال على أن دعاء غير الله منهي عنه وأنه محرم. قد جاءت النصوص الأخرى في بيان مرتبة هذا التحريم وأنه من الشرك، وأنه من الشرك. طيب، ننتقل إلى الأمر الرابع معنا. ذكرنا في الأمر الأول، لازلنا في تأصيل باب الدعاء والاستغاثة، فذكرنا معنى الاستغاثة والدعاء وذكرنا الفرق بينهما، ثم ذكرنا الأدلة الدالة على أن الاستغاثة والدعاء عبادتان من أجل العبادات، فإذا ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله يكون شركا. واضح يا أخوان؟ الآن ننتقل إلى الأمر الرابع، ويكون فيه شيء من التفصيل في بيان ضابط الدعاء الشركي. وإن شئتم نجعل أنا أظن سبق معنا في دراسة يعني الأصول الثلاثة وغيرها من المتون تقسيم الدعاء عموما، لكن يناسب ذكره هنا. نشجر الدعاء يا أخوان، الدعاء نذكر المسألة هنا. الدعاء يا أخوان ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. يعني لو تجعلون على شكل تشجير يكون أفضل، تجعل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة، أو نبدأ بدعاء المسألة، ما المراد بدعاء المسألة؟ دعاء تسأل الله عز وجل به بلسانك، بلسان مقالك يعني بالقول، فتقول: يا رب ارزقني، فتسأل مباشرة. هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ دعاء مسألة، لأنك تدعو أي تطلب بالسؤال بلسان المقال قولا تتكلم به. واضح يا إخوان؟ وهو الدعاء المشهور الذي يتبادر إلى الأذهان. وعندنا النوع الثاني يسمى دعاء العبادة، دعاء العبادة، والمراد به جميع أنواع العبادات، والمراد به جميع أنواع العبادات. فإن كل من عبد الله عز وجل، كل من يتعبد لله بصلاة بصوم بزكاة بصدقة، هو في حقيقة الحال داع وسائل الله جل وعلا بعبادته هذه. فلو قلت له: لماذا تصوم؟ يقول: لأدخل الجنة. فكأنه يسأل الله بلسان حاله، فلذا نقول دعاء العبادة سؤال بلسان الحال، ودائما أضرب مثال بالتفريق بينهما وتقريبه للإخوة. أحيانا يقوم إنسان في المسجد فيقول إني محتاج فساعدوني، أليس كذلك؟ هذا السؤال بلسان ماذا؟ المقال، قال قولا يسأل به، أليس كذلك؟ وأحيانا تخرج فتجد إنسان جالس عند الباب وماد يده أو يضع كيسا أمامه، هذا سائل أو ليس بسائل؟ سائل. طيب لو يعني كما يقال أتى الشرطة ومسكوه قالوا أنت تسأل عند المساجد، قال أنا ما كنت أسأل، أنا كنت جالس، ما رأيكم يا أخوان؟ هو كان يسأل أو لم يكن يسأل؟ يسأل بلسان مقاله، نقول لا، بلسان حاله، هيئته التي كان عليها تقوم مقام النطق باللسان، تقوم مقام النطق باللسان. وهذا يحصل أحيانا، تجلس مع شخص تقول يا فلان ما بك مهموم، يقول أنا شكيت لك، تقول ما يحتاج تشكيلي، حالك ها يدل على ما أنت فيه، حالك ناطق ها بالهم الذي أنت فيه، واضح يا أخوان؟ طيب إذن الدعاء عندنا ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة المراد به العبادات، هذه صرفها لغير الله شرك أكبر، العبادات صرفها لغير الله شرك أكبر. يبقى عندنا يعني مثلا الصلاة، الصوم، الحج، ها هذه العبادات الظاهرة، وهذه صرفها لغير الله يكون شركا أكبر، وليس فيها تفصيل إلا في بعض أنواع العبادات التي لعل بعضها مر بنا وعلى ما سيأتي، لكن الأصل أن إذا كانت عبادة فصرفها لغير الله يكون شرك أكبر في الحالة التي تكون فيها عبادة. سيأتينا مثلا المحبة، المحبة التي تكون عبادة صرفها لغير الله شرك أكبر، الخوف الذي يكون عبادة صرفه لغير الله شرك أكبر، وهكذا. وهذه كلها تندرج في دعاء العبادة، واضح يا أخوان؟ الآن نتكلم عن دعاء المسألة وهو الذي يحتاج منا شيء من التفصيل. دعاء المسألة، دعاء المسألة إذا صرف لله بمعنى أن الإنسان يطلب من الله فهذا عبادة من أجل العبادات، والدعاء هو العبادة. طيب من دعا غير الله، من طلب من غير الله جل وعلا، نقول لا يخلو هذا الفعل إما أن يكون قد طلب من غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله، أو أمرا أقدر الله عز وجل عليه العباد. يحتاج أن نكتبها يا أخوان، نرسمها ولا ها؟ أو واضحة إلى الآن معنا في الرسمة؟ ها؟ دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، دعاء المسألة إن كان لله عبادة، إن كان لغير الله ننظر ما الذي طلبه من غير الله، إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، فهذا ماذا يا إخوان؟ شرك أكبر، ويكون شرك أكبر في الربوبية والعبادة، واضح؟ طيب إن كان في أمر أقدر الله عليه البشر، يعني سيسأل إنسان أمر في مقدوره، مثال الأول يسأل من إنسان أن يجعل امرأته حامل، واضح يا أخوان؟ أو أن يغفر ذنوبه، أو أن يدخله الجنة، أو ينجيه من النار، هذه الأمور هل يقدر عليها غير الله؟ لا يقدر عليها غير الله، فإذا طلبها من غير الله يكون مباشرة وقع في الشرك الأكبر. طيب هناك أمور أقدر الله عليها بني آدم، إعطاء المال، تعليم العلم، المساعدة في حمل متاع، الدلالة على الطريق، واضح يا أخوان؟ فتقول يا فلان دلني على المكان الفلاني، أو ساعدني بالمساعدة الفلانية فيما هو في مقدوره، هذا ما حكمه؟ نقول أنه يجوز بشروط أربعة، يكون جائزا بشروط أربعة. الأول أن يكون لحي، أن يكون الذي يطلب منه حي، فإذا كان الذي يطلب منه ميت، ها يا إخوان، شرك أكبر. إذا توجه بدعائه وطلبه إلى ميت كان شركا أكبر. الشرط الثاني أن يكون حاضر، حي وحاضر. فإن كان حي وغائب يكون شرك أكبر. واضح يا إخوان؟ وقلنا الحضور إما أن يكون حضور حقيقي أو حضور حكمي. حقيقي أمامك بين يديك، وحكمي يعني في حكم الحاضر، كأن تكتب له أو ترسل له. الشرط الثالث قلنا حي حاضر، أن يكون قادرا، وهذا الشرط نستطيع أن نستغني عنه لأنه مندرج تحته ما كان في قدرة بني آدم. واضح يا إخوان؟ ولكن إبرازها أيضا مهم. فإن لم يكن قادر رجع إلى القسم الذي قبله، وهو أن يطلب من مخلوق أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. الأمر الرابع أن يكون على جهة السببية، أن يكون على جهة السببية، وهذا يرجع إلى قاعدة الأسباب، بمعنى أن يعتقد أنه مجرد سبب، أن يعتقد أنه مجرد سبب. أما إن اعتقد أنه هو الذي يعطي من قبل نفسه مستقل بالقدرة والتأثير، يكون قد وقع في الشرك الأكبر. إن كان يعتقد أنه سبب فيطلب منه ثم لا يقع في قلبه التفات إليه، وإلا يكون قد وقع في الشرك الأصغر. واضح يا أخوان؟ الالتفات إلى الأسباب، قاعدة الأسباب التي ستأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. طيب، إلى هنا ظاهر إن شاء الله عز وجل. طيب، وبهذا ننتقل إلى المسألة الخامسة لنبرزها قليلا، وهي ضابط الدعاء الشركي. لعل ظهر لكم الآن متى يكون الدعاء دعاء غير الله عز وجل شركا أكبر. يكون دعاء غير الله عز وجل شركا أكبر في صور وأحوال. الصورة الأولى ها يا إخوان، إذا كان الدعاء دعاء عبادة، إذا كان الدعاء دعاء عبادة، فهنا يكون دعاء غير الله شركا أكبر. الصورة الثانية، إذا كان دعاء غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذه الصورة تكون أيضا من الشرك الأكبر. الصورة الثالثة، دعاء الأموات دعاء الأموات، فهذه الصورة يا أخوان من الشرك الأكبر. والصورة الرابعة، دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء، دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء، ولو فيما يقدر عليه ابن آدم، فهذا أيضا يعد من الشرك الأكبر. طيب يا أخوان، إذن كم صورة معنا الآن؟ أربعة صور. طيب، ووجه الشرك في كل صورة أظنه ظاهر. الصورة الأولى، لأن الأمر إذا ثبت أنه عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، وهذا تقرر معنا كثيرا. الصورة الثانية، فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا سأل غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله فهنا وقع في شرك في الربوبية وفي الألوهية. في الربوبية لأنه سأل مخلوقا أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وذلك تسوية لغير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله مختصة بالله، هو الذي يقدر على جلب النفع فيها ودفع الضر فيها سبحانه وتعالى. طيب، والصورة التي تليها الثالثة، دعاء الأموات، وهذا قد جاء في الآيات التي معنا في نحو قول الله تبارك وتعالى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهنا بداية الآية، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. فالكلام هنا عن من يا أخوان؟ الكلام في هذه الآيات عن الأموات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير. فهنا يخبر الله تبارك وتعالى أن دعاء الأموات يا أخوان من الشرك، دعاء الأموات من الشرك، وهذا خبر من الله جل وعلا. هذا من جهة دلالة النصوص الشرعية. ومن جهة المعاني، من جهة المعاني، فإن من دعا غير الله، فإن من دعا غير الله جل وعلا قد حصل عنده جملة من الأمور جعلت فعل هذا يحكم عليه بأنه من الشرك. أول تلك الأمور أنه لا يتوجه إلى الأموات إلا في حالة قيام تعظيم في قلبي الداعي لهم، وإلا فما الذي جعله يترك الأحياء ويتوجه إلى الأموات؟ لم يتوجه بهذا الأمر إلا وقد قام في قلبه تعظيم عظيم لأصحاب هؤلاء القبور، مع علمه بأنهم هاي أخوان موتى، فيدل على أنه قام في قلبه تعظيم لهم، ويصاحب غالبا هذا التعظيم اعتقاد قدرة لهم وسلطان غيبي في هذا الكون، بحيث أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يسمعون دعاء من دعاهم ولو كان بعيدا عنهم، وهذا واقعهم. فلا يخصون الدعاء والمسألة عند قبره، وإنما يدعونه ولو كان بعيدا عند قبره، ويلهج بذكره ويستغيث به دون الله جل وعلا. وإذا أتى عند قبره تجد من حاله والمهابة التي تكون عليه والخشوع والسكينة التي يكون فيها والصمت الذي يكون عليه بما لا يكون حال صلاته، بل البكاء عند قبر الأولياء والافتقار إليهم والانطراح يعني بين أيديهم، ما لا يجده حال وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا ممن صرف لب العبادة وخالصها لغير الله عز وجل. ولذا جاء الحكم على دعاء الأموات بأنه من الشرك كما في قول الله جل وعلا. أما دعاء الغائبين فصورة الشرك فيه أيضا ظاهرة، صورة الشرك فيه ظاهرة، وذلك أنه قد أشرك في صرف العبادة لهم وهي الدعاء، وكونه دعا غائبا ها يا أخوان شرك في باب الأسماء والصفات وفي باب الربوبية. في باب الأسماء والصفات حيث اعتقد أن لهم علما محيطا واسعا شاملا، وفي باب الربوبية باعتقاد أنهم لهم قدرة على إيصال النفع والضر لمن دعاهم ولو كان بعيدا عنهم، ولو كان غير قادر على إيصال النفع ودفع الضر في الأسباب المباشرة التي جرت بها سنة الله عز وجل الكونية. واضح يا أخوان؟ وهذا منازعة لله تبارك وتعالى في ربوبيته. طيب، نأخذ الأمر إلى هنا. إلى هنا أرجو أن صورة باب الدعاء يعني والاستغاثة أمرها قد ظهر. يبقى تناول بعض الشبهات التي طرحت في هذا الباب، وفي الحقيقة يعني تردت كثير بين أن تذكر هنا والأولى ألا تذكر في كتاب التوحيد، وإنما يتكلم عنها في كشف الشبهات بحول الله وقوته. يعني بعد الفراغ من كتاب التوحيد سنشرح في كشف الشبهات، فنترك الشبهات لموضعها في باب الكشف والإزالة عنها. ولكن يعني نأخذ قاعدة هكذا مجملة في أن الشبهات التي تورد على هذا الأصل في تجويز دعاء غير الله عز وجل لا تخلو من حالتين: إما أن يكون الدليل الذي استدل به غير صحيح فيستدل بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، واضح يا أخوان؟ أو يكون الدليل صحيح ولكن الاستدلال به غير صحيح. يعني إما الدليل غير صحيح وإما الاستدلال غير صحيح، وأرجو أن الفرق بينهما ظاهر. ف فإما أن يستدلوا بحديث ضعيف، فمثلا يقولون كيف تمنعوننا من دعاء غير الله عز وجل، كيف تمنعوننا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اعتقد في حجر نفعه، من اعتقد في حجر نفعه، فكيف بمن يعتقد في الأولياء، فكيف بمن يعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول له أولا من اعتقد في حجر، هذا حديث، من رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتجد أن هذا الحديث موضوع بل ليس له أصل، واضح يا إخوان؟ فالحديث هنا الدليل غير صحيح، وأحيانا يأتي بدليل صحيح في نفسه يعني ثابت، ولكن استدلاله به غير صحيح. مثاله هذا لعل ذكرناه لكم سابقا، يقول الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أي أحد، إذا أردتم أن تدعو مع الله فادعوا الأولياء والصالحين ومن لهم جاه عند الله ومنزلة. ما رأيكم؟ الدليل هنا آية أليس كذلك، لكن الاستدلال غير صحيح. نقول هذا ليس جارا على مقتضى لسان العرب، فإن أحدا هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني لا تدعو مع الله أي أحد ولو كان عظيم القدر والمنزلة. وكذلك الآيات التي فيها ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، يفسرون الوسيلة هنا بأنها دعاء الأنبياء واتخاذ الشفعاء، فنقول أن هذا مخالف لي، أو أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الوسيلة معناها القربة والطاعة على ما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في رسالة كشف الشبهات. طيب يا أخوان، ننتقل إلى المسألة الثالثة وبها نختم هذا الباب، وهي مناسبة الأدلة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنا في هذا الباب 4 آيات وحديث. أما الآية الأولى فالدلالة منها ظاهرة، وهي قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في هذه الآية يا أخوان، في هذه الآية النهي عن دعاء غير الله، النهي عن دعاء غير الله، وفي ضمن ذلك أمر بإفراد الله تبارك وتعالى بالدعاء، وأنه المستحق له وحده دون من سواه، ووصف من دعا غير الله بأنه من الظالمين أي من المشركين، وإنما يكون من فعل ذلك من الظالمين للفعل المنهي عنه في الآية، وهو ما الفعل المنهي عنه يا أخوان في الآية؟ دعاء غير الله، فدل على أن سبب الوقوع في الشرك هو دعاء غير الله، فيكون ضد ذلك يا إخوان التوحيد هو إفراد الله بالدعاء، فيكون التوحيد هو إفراد الله بالدعاء. وبقية سياق الآية، وبقية سياق الآية ينتزع من القلوب التعلق بغير الله تبارك وتعالى، فسياق الآية القدر الذي يراد منه تقرير أن الدعاء عبادة، وما يفيد في تفسير التوحيد، وجه تفسير التوحيد أو ارتباطه بهذا الباب الذي هو من أبواب تفسير التوحيد، وما يقرر قوله باب من الشرك، والشرك هنا المرض به الشرك الأكبر، أن الله عز وجل نهى عن دعاء غيره، وفي ضمن ذلك يا إخوان الأمر بدعاء الله وحده، والحكم على من دعا غير الله عز وجل بأنه من المشركين. طيب لما كان من المشركين إن دعا غير الله، ما الفعل المنهي عنه في هذه الآية الذي تسبب في كونه من المشركين هو دعوة غير الله عز وجل، وبالتالي يكون ضد الشرك هو التوحيد إلى هذا القدر. بقية الآية من أنفع ما يكون في تقرير استحقاق الله لعبودية الدعاء دون ما سواه، وذلك بنفي النفع والضر عمن سوى الله جل وعلا. وهذا المعنى مهم إبرازه وإظهاره خاصة للعامة، وهذه الآية من يعني الآيات العظيمة في تقرير التوحيد وانتزاع التعلق بغير الله جل وعلا. فإذا دعوت إنسان تقول الله عز وجل يقول ولا تدعو من دون الله، يعني ولا تدعو هاي أخوان من غير الله، فيكون كل من سوى الله عز وجل داخلا في هذا النهي، وكل من دون الله جل وعلا ما رأيكم يا أخوان داخل في قوله ما لا ينفعك، يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك. ففي قوله ولا تدعو من دون الله نهي عن دعاء كل أحد سوى الله عز وجل، ثم كل من يدعى دون الله عز وجل لا ينفع ولا يضر، ومن فعل ذلك فإنه من الظالمين. تتمت الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وبالتالي ينتزع من قلب العبد التعلق بكل من سوى الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، وجعل هذا كالتعليل لقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب الآية الثانية، الآية الثانية مناسبتها وهي قوله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. في هذه الآية وجوب إفراد الله عز وجل بابتغاء الرزق، وأن الرزق يطلب ويسأل من الله وحده دون من سواه. ووجه الحصر هو في تقديم ما حقه التأخير في قوله عند الله، واضح يا إخوان؟ ماذا يقول الله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فهذا المعنى يوجب أن يطلب الرزق من الله جل وعلا. قال الله عز وجل فابتغوا، هذا أمر، ما قال فابتغوا الرزق عند الله. سياق الكلام في غير القرآن أن يقال ابتغي الرزق عند الله، لكن حصل هنا تقديم وتأخير، فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، واضح يا أخوان؟ فأفاد الأمر بطلب الرزق من الله وألا يطلب إلا من الله جل وعلا، بالإضافة إلى نفي ملك الرزق عند غير الله عز وجل وأنهم لا يملكون. فإذا كانوا لا يملكون فلا يطلب من يا إخوان من المخلوق أمر لا يقدر عليه، وإنما يطلب من الله جل وعلا. طيب الآية الثالثة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية استفتحها الله عز وجل بالاستفهام في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، والمعنى لا أحد، فالاستفهام استنكاري، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ففيها بيان أن دعاء غير الله هو أعظم الضلال، وذلك إنما يكون بالشرك بالله عز وجل. فأفادت الآية أن من دعا غير الله كان من الضالين المشركين. مناسبة الآية الرابعة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هذه الآية فيها وجوب إفراد الله عز وجل بالدعاء، ووجه ذلك أنه إذا كان الله عز وجل هو وحده القادر على إجابة المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء وحده دون من سواه، فإنه يكون والحال كذلك هو وحده المستحق لإفراده بعبادة الدعاء. واضح يا أخوان؟ نفي هذا المعنى عمن سوى الله عز وجل، أمن يجيب، يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله عز وجل، وهو وحده الذي يكشف السوء. أإله مع الله؟ يعني من الذي يستحق أن يؤله؟ هو الذي يقدر على إيصال النفع ودفع الضر، هذا الذي ينبغي أن يتأله له وأن يطلب منه وأن يقصد في قضاء الحوائج. فإذا كان هذا المعنى منتف عمن سوى الله عز وجل، فينبغي أن تصرف عبادة الدعاء لله وحده، ويكون صرفها لغير الله جل وعلا على الصفة والتفصيل الذي تقدم من الشرك بالله تبارك وتعالى. أما مناسبة الحديث وهو ما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. في هذا الحديث دلالة ظاهرة من جهتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إنما يستغاث بالله، وأن الاستغاثة إنما تكون بالله جل وعلا وحده دون من سواه. ففيه إفادته الحصر، وأن عبادة الاستغاثة إنما تكون لله وحده. ويبقى فيما يتعلق بهذا الحديث أمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث يا أخوان في إسناده ضعف، وتذكرون في الدروس التي تقدمت معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني لم يخرج حديثا في هذا الكتاب، قد أجمع أهل العلم على تضعيفه، ولم يجعل حديثا ضعيفا أصلا في بابه، تجدون وإنما إذا ذكر حديثا ضعيف يذكره من باب الاعتضاد والشواهد. ومن هذا الحديث الذي معنا متى ذكره؟ بعد أن قدم بذكر 4 آيات، ثم ذكره من باب الاعتضاد وما يشهد لصحة المعنى الوارد. ويبقى أن لو قيل بتصحيح هذا الحديث فكيف نوجه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به، مع أن الظاهر أن الصحابة استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، أليس كذلك؟ نحن أخذنا أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، دعاء المسألة إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. طيب إذا كان فيما يقدر عليه غير الله وكان في حي حاضر قادر وعلى جهة السببية يكون جائز. وعرفنا أن الاستغاثة نوع من الدعاء، فهي داخلة في دعاء المسألة. طيب فلماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر قادر على أن يغيثهم؟ قال أهل العلم في توجيه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاهم عن ذلك من باب التأديب وتحقيق كمال التوحيد، من باب التأديب وتحقيق كمال التوحيد، كما أن عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، يا أخوان، استغناء عما في أيدي الناس ثقة بالله تبارك وتعالى، فكيف بما هو أعلى من مجرد السؤال وهو الاستغاثة والتي تكون في حال شدة وكرب؟ واضح يا أخوان؟ مع جوازه إلا أن الأكمل والذي فيه كمال تحقيق التوحيد هو أن تكون استغاثتهم بالله تبارك وتعالى. واضح يا أخوان؟ هذا جواب. وهناك جواب آخر، وهناك جواب آخر، وهو أن يقال أن هذه الصورة التي وقعت في هذا الحديث مما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يعامل المنافقين على ظواهرهم، مأمور بأن يعامل المنافقين على ما ظهر منهم. والأمر الثاني أن يكون هذا الأمر، أو يزيد هذا الأمر وضوح أو يزيل الإشكال، أنها قد يكون وقع في حال شبيهة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان قادرا على قتل المنافقين لئلا يكون قتلهم سببا في صد الناس عن الدين بأن يقال محمد يقتل أصحابه. فلو قتل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنافق لكان ذلك مانعا من دخول غير المسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، أي يستغيث بالله من شر هذا المنافق. لا قدرة لي على إغاثتكم من شره، لأني لو فعلت لحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فعاد الأمر إلى أن القاعدة معمول بها، وهي أن هذا الباب فيما لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا أرشدهم إلى الاستغاثة بالله وحده. وبهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من الحديث إجمالا على هذا الباب العظيم، ونشرع بحول الله قوة في المجلس القادم في القسم الثالث من أقسام كتاب التوحيد. طيب يا أخوان نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.